إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
رواد فكر وحضارة بشرية على مر التاريخ.
يعد سيرة حياة عنهم ويقدمها إذاعيا
محمد الشميل،
ويشارك في التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب
للمخرج
حسين الطير. حسين الطير.
استكمالا للحديث عن عبقرية من عباقرة الفكر والأدب الأستاذ حسن الشرفي، نلتقي بكم في الحلقة الثانية.
عام 1957 للميلاد التحق الشاعر حسن الشرفي بالمدرسة العلمية بالمحابشة وهو في 13 من العمر،
وفي قصيدته التي بعنوان متن السيرة التي فيها يوثق أهم محطات حياته ينتقل بوزن وقافية مختلفين مع بدء الترقيم لفصل جديد بالرقم 2، وهي خاصية تجديدية سردية غالبا وشعرية أحيانا. وهنا يضع عنوان المعلامة، وهذا العنوان هو الوحيد بعد العنوان الرئيس متن السيرة الذي مر بنا في البداية،
ثم يسرد الكثير من الأحداث ليصل إلى خلاصات معرفية ووجدانية على قدر كبير من الأهمية والدقة التوصيفية، يعرضها في 20 فصلة. هي مجموع فصول المتن الروائي الشعري المتنوع أوزانا وقوافي بين قصيدة عمودية وقصيدة تفعيلة باختلاف المرحلة، ولا ينسى إثبات التاريخ في نهاية كل فصل من فصول هذه السيرة الشعرية.
ومن الملاحظ أن البناء الأساس لهذه السيرة بمتنها المتعدد يظهر في تيمة المكان، والمكان كما يرى النقاد مدلول يتمثل في أن لكل حدث يقع في وقت ما مجالا لا بد أن يجري فيه، وهذا المجال الذي تكثر تسميته مكانا لا يظهر في الرواية أو القصة ظهورا عشوائيا، وإنما يتم اختياره بعناية وله دوره في إضفاء الصنعة المتقنة على النص،
وهو مفتاح مهم عند الولوج إلى عالم القصيدة الشرفية، حيث يظهر المكان بخصوصيته الطاغية وتأثيره النفسي على الشاعر واضحة، ويبرع الشاعر في وصفه كما هي خاصية السرد تماما. والسرد ذكي بطبعه، متأمل اللماح، يلتقط توصيفات المكان، وما كان للسرد روائيا أو قصصيا أن يحقق وجوده لولا المكان وأثره وتأمله وإيحاءاته كأفق واسع ووعاء سرده.
ومن هنا ندرك علامة أخرى في سرد الشاعر لسيرته، وهي تأكيده على المكان، وهذا ينبئ عن قدرات مكتشف ماهر لا ينسى لذة الدهشة الأولى في تعامله وحضوره داخل المكان، فكأنما هو إنسان يتعرف عليه، يحاوره، يترك أثره في نفسه ابتداء بالمعلامة.
أين أنت الآن؟ قالت شرفة باتجاه الشمس، إني في الجبيل، المجارين بها شابعة والمزاريب تغني لسهيل، وأنا أدري بأني معها، جئتك ابن الجهم في نهر دجيل،
غير أني بعد حين قادم سوف أدري أنه وادي نزيل.
حتى المكان البعيد من التراث العربي نراه حاضرا في وجدان الشاعر المثقف، نهر دجيل من خلال عيني الشاعر الطفل، وفيها نبوءة المعتد بذاته والمدرك أنه مختلف ليس كالآخرين من أقرانه نزلاء الحرف وصعوبته في البدايات، وكذا المعلامة بصعوبتها وعقبتها في نظرهم، ولكنه على العكس من ذلك يحب العلم وتحصيله، حين يبلغ العشر من عمره يعد نفسه للتشبه بالأعلام الكبار في تاريخ الأمة من العلماء والأدباء بما يمتلكه من حفظ للمصحف الشريف.
قلت للعشر التي ودعتها: ها أنا مثل الفقيه بن عجيل، قد حفظت المصحف الغالي، ولا بد أن أحذو حذو ابن طفيل، عالما أصبحت في معلامتي أحفظ النهج وأدري من كميل.
وحين يشتد عوده ويقوى عموده وقد أخذ من العلم نصيبا كافيا، يبدأ بالإحساس بحاجة الأهل ومساعدتهم في شؤون الحياة. إنها ظروف العيش التي كان قد مهد للحديث عنها من قبل وشكى حالها من خلال سؤاله الوجودي المقلق لوالديه، وهو السؤال المعبر عن ضيق ذات اليد.
وأنا أسأل أمي وأبي، قلة في الرزق أم قلة حيل؟
وحين لا يأتيه الجواب الشافي واضحا، يأتيه الأمر بالرعي مرغما له دون رغبة فيه، ولكنه المتطلع المحب للمكان والمتأمل لبراءته ودهشته يجد فيه لذة المسعى، وكأنما هو بروحه المعطاء يسيل حبا يروي الحقول وينبت الحياة فيما يمر به وعليه.
لكنه المرعى أتاني عنوة، فأنا بعض صعاليك هديل. سيداتي سادتي، هذا أنا ومعي هوشي وغيلي، أي غيل؟ إن يكن أفق حياتي مجدبا فبنفسي للتجلي ألف سيل.
ثم يأتي الشباب بإحساساته ومغامراته البريئة المبكرة مع رصد للنبضة الأولى لقلب خالٍ يحسب كل نبضة هي الحب الذي لا حب بعده.
وللصبوات في المرعى شعاب مراهقة كموال الصبايا، أهش بها إلى بصري وسمعي وألقي في نزاغتها عصايا.
ما أجمل التوصيف مفردة نزاغتها المنقوعة بروح الريف ودلالات ظلالها اللهجية الشقية البريئة. ثم هو فوق ذلك كله يبرهن عن قارئ مطلع في استدعاء الموروث والتناص معه من خلال كلمتي أهش وعصايا. فهل موسانا يناجي الحب ويهش بعصا في وديه المقدس طائشات الدرايا اللائي يستعجلن الحب في زنابقه ولما تستوي؟
وقلبي ما يزال بغير قلب، وهن أشف من ضحك المرايا، وما في دندنات البوح إلا صغير الحس مرتبك النوايا.
ثم يبدأ الشاعر السارد الحديث عن فصل جديد من تطور حياته مع العلم وتحوله بمناهج علمية ومتون التعليم في عصره كسبل السلام وكتاب الأسار والغيث المدرار، ويلتقي بالسيبويه ونحوه وصرفه وكل متون العلم التي تقترن بمتون متاعب الشاعر. وما أعذب هذه المزاوجة والتماس بينهما التي تلخص تجربة شاعرية موجزة بسؤال المتعلم للمتعلم زميله وللعالم أستاذه، ويأتي الجواب:
ماذا قرأت؟ قرأت متن متاعبي وحفظت شرح السائد المنهار، ويدور همس في المكان مبشرا بغد بديع العزف والأوتار.
وكما نلاحظ عودة المكان وسيطرته، إلا أن المرحلة الجديدة وطموح النظرة البعيدة صنعاء.
وتجول صنعاء السؤال بخاطري، ويكون غمدان المتاعب جاري.
وهيهات أن تكون المتاعب عائقا أمام همة الشاعر وطموحه التواق، فلابد من صنعاء غاية كل ذي همة.
وهتفت: يا صنعاء أنت محجتي، ويخيفني ما فيك من أسراري. صنعاء حتى هب ماردها معي سنتان من عزم ومن إصرار.
ويحج مع المكان والأحداث ماريت صنعاء المقصود به ثورة 26 من سبتمبر، ويحب معه مارد آخر يتدفق من أعماق الشاعر، ويستخدم الشاعر الزمن كخلفية ذكية لرسم الأحداث التي عاشها، بما يعتمل داخل المكان من أحداث تلتقط من زاوية رؤية الشاعر، وتطوى المرحلة في صفحة الشاعر مؤرخة ب 1958 للميلاد إلى 1962 للميلاد. وتواصل الشرفي في تفاعله الموجب مع المدينة صنعاء المكان يعود إلى الأثر النفسي والوجداني، أو يعود إلى الموقف الباعث لشكل التفاعل. ففي قصيدة صنعاء يناديها:
صنعاء يا تسبيحة الضوء، يا كل بشارات الهوى والشباب، أنا على بابك إن تأذني، ملكت جنات اليقين الرحاب.
ومدينة صنعاء في قاموس الشاعر موطنا يحتضن الشيء وضده، ومن الصعب انسياق حسه الشاعري وتوجهه النفسي والشعوري نحو دلالات بعينها، وعلى حساب دلالات أخرى لها القدرة على المنافسة. وهذا ما يترجمه في أكثر من تفاعل نصي مع مدينة صنعاء، ففي قصيدة دم الحرف يقول:
لأن دمي ما عاد في حبها يكفي، فتحت شرايين الهوى لدم الحرف، وجئت بها صنعاء أخرى كأنها بقبضة موار اللبا شفرة السيف، مشارفها بوح الفصول سخية، فما شئت من كم وما شئت من كيف، وصنعاء من أسخى المواسم غيمة، لها ما تشهد من ربيع ومن صيف.
الشاعر يتفانى روحا ودما وحرفا في حب صنعاء، ومن رحم هذا الحب لم تعد صنعاء مكانا ذا أبعاد هندسية، بل هي صنعاء أخرى تجتاز مسارات التحديد وتستجيب لها المواسم. وهذا التفتح الخيالي يلف بنا حول شاعرية المكان الأليف الذي تمازج معه الشرفي.
وفي الفصل الثاني يلخص لنا الشاعر 8 سنوات من عمره، هي ما بين 1963 إلى 1970، وماذا جرى له فيها، وكيف يتأملها، وما هو أثرها النفسي والمعيشي على حياته.
وهي مليئة بالرؤى والتأملات الخاصة والعامة، ولا أحد من الأدباء ورجال الفكر قد شخصها بهذا الوصف المتميز النبضي ذكاء ومعرفة في مرحلة حرجة من حياة اليمن.
مع من أكون هنا مزايدة قبلية وهنالك الذهب، سبتمبر ما عاد من أحد يرجى وكل رجاله ذهب.
وأتى عفاريت الرجال كما يأتي الجراد ويطفح الجرب، وبقرية الأولى سكنت إلى نفسي وفيها القات والعلب.
يقرر الشاعر الاعتزال وقت الاضطرابات السياسية ولزوم البيت، ويجد القات مهربا، ويعبر بالعنب مذاقا للحياة، وفيهما دلالات الرضا بالقليل والوئام مع النفس. ولا ينسى وهو البارع في الحكي أن يخبرنا أنه اشتغل بمهارات ومهن مختلفة، فقد غدا فلاحا وطبيبا وخياطا وغيرها.
وهو بكل ذلك إنما يريد أن يكون إنسانا بكل معنى الكلمة، بل ولعله أكثر من ذلك قد تماهى مع البيئة، فغدا سنبلة في واحات الحياة، وهو في جميع ذلك إنما هو مجرب مهارة ومتنقل مكتشف، يصنع ذاته ويقوي أدواته التي يأخذها من ميدان الحياة ومن تأملات أعمالها وإنسانها.
7. يقول الناس كيف أتت، وأنا أقول علام نحترب، في السجن ثورتنا ودولتنا، والشعب خلف جداره لعب.
ثم تنتصر صنعاء، وبتجاوز تلك السنوات تعود الحياة لليمن كما يعود الأمل للشاعر، وتنتعش الذاكرة لديه ويتدفق الأدب.
وتقول صنعاء للحصار: أنا أقوى وخاب الذيل والذنب، وتعيد لي صنعاء ذاكرتي معها، فأدري ما هو الأدب.
من عام 1963 للميلاد إلى عام 1970 للميلاد يأتي أهم فصل في حياة الشاعر، وهو تدفقه ونبوغه في حياة السرد للحكاية، حيث تبدأ مرحلة الشعر.
قل هو الشعر فادخل مدائنه بالسلام على أهله، إنك الآن في الزيدية.
وهذه من أخصب مراحل الشاعر النفسية، حيث غدا الشعر سدرة المنتهى وجنة الشاعر عند بابه. وقد تحقق ودخل هذا الميدان وتقلب في جناته الورفة.
وفي هذه المرحلة تمضي حياة الشاعر في تنقله خلال المكان ما بين الزيدية والمفتاح والعوجاء، وجلسات القاتي وأسرار المحاجن في حقول المحابشة وكحلان الشرف وأفلح اليمن. وقد استمرت 20 عاما، من عام 1974 إلى 1993.
وعلى الرغم من طول الفترة في عقدين، إلا أن الشاعر لم يفرد لها إلا فصلين من قصائده، هما السابع والثامن. ثم ماذا بعد أيها الراوي؟
ثم تأتي بخصبها صنعاء، ولصنعاء قصة أصماء، في تفاصيلها العذارى محب، قلبه والنسيم فيها سواء.
ويمضي شاعرنا الشرفي في حديثه عن مواجيد صنعاء وأشجانها وحكايته مع حواء فيها، وكيف كان يدري كيف يغزي الفضاء قبل 50 عاما. وها هو الشعر رفيقه وجناحه، والحياة تمضي معه بعسرها ويسرها، ولكنه ذلك الشامخ عزيز النفس.
ملء نفسي أنا وعزة نفسي ورفاق قلوبهم بيضاء، ثم ستون ما رآها صباح تشتكي ولا رآها مساء. قل لهم إنني هنا عامري قلبه كله كؤوس ملاء.
إنه الحب المتدفق والقلب النابض المليء بكؤوس التصميم والإصرار والحيوية، وليس للستين سوى الأرقام، فالنفس شابة مليئة بالحياة وشباب المتطلع. ولعل هذا الاختزال في الزمن دليل ثبات في الظروف وفي العيش، مع اقتناع بما حققته الذات في صنعاء، ومعها من حضور وشعر وحياة هنيئة، وليس أدل عليه من هذا التوقيع التالي المعبر في نهاية المقطع صنعاء من 20 أغسطس 1993 إلى 2007.
ولكنه في بقية الفصول يقوم بنوع من الاسترجاع للحديث عن أشجان إنسانية ومواقف اجتماعية تظل فيها صنعاء مجاورة منافستها القرية في وجدان الشاعر، وهو يتحدث ويروي عن يوميات ظريفة في صنعاء ترتبط بحياة الشاعر مع الأصدقاء والأحداث وفرن الكدم الطازج وشقاوة النظر وإحساس الحب والرغبة. كما تبدو تنقلات الشاعر داخل حارات صنعاء القديمة وأروقتها وسوقها العتيق، يراقبه في وجدانه القلب الأخضر النابض بالحب والجمال والشعر بحبره الملون.
ثم تأتي نهاية هذه الرواية الشعرية السيرية، وفيها قدر كبير من الحكمة في خلاصات السرد. ولعل ما يدهش فيها هو أن المكان هو الموضوع الرئيس والتيمة المهيمنة في عمل الشاعر، يظهر ذلك في عموم القصيدة الرواية التي بلغت 408 بيتا وسطرا شعريا، وفي 20 فصلا إضافة إلى تأكيده بمفردة المكان نفسها التي توجه السرد توجيها ذهنيا وفنيا واضحا.
إذا أنت واجهت المكان بحجمه فلا شيء مما في الحكايات يمنعك، وإن أنت قابلت الزمان بثوبه صنعت به ما راح في الناس ليصنعك.
خلاصة من الشغل الواضح البناء والخبرة العالية الأداء بعنصري السرد اللذين وصلنا بهما مع الشاعر إلى هذا الختام، وهو المكان وهو الغالب والزمان. وواضح مقصد الشاعر من خلال قوله عن الحكايات التي مرت بنا والتي تظل حاضرة ثابتة في وجدان الشاعر وحياته، ثم تظهر هذه الثقة بالنفس كوصية لكل طالب حكمة وخلاصة لكل مدرك راغب في المعرفة. واستطلاع تجارب الناس تبرز في قول الشاعر السردي ذي الحكمة البالغة.
بنفسك كن حتى ولو لم تكن بها سواك لتدري حينها كيف ترفعك.
يا الله، ما أعظم هذه النفس التي تذكر بنفوس العظماء الكبار الذين لم يحقق لهم الخلود سوى هذه النفس الرافعة لصاحبها. وهو في ختام سيرته يؤكد على صنعاء الحبيبة التي هي في وجدانه ديوان شعر عذب، ويقول لها ما لا يقول لغيرها، وهو ذا يضع توقيع الختام كناصح غير خداع وحاشاه من الخداع. وهو ذو النفس الأبية الشفافة منصرفا في الختام بلياقة وذوق رفيعين، ولكنه في انصرافه لا ينسى أن يخاطب معشوقته صنعاء المكان والإنسان مؤكدا حبه لها. وإن كانت فصول الحكاية لم تطوى بعد وفي جراب راويها الكثير من العجائب والمدهشات.
وعندي لصنعاء الحبيبة قبلة وديوان شعر ما درى أين مطلعك، أقول لها ما لا يقال لغيرها من الحب واسألها وإن سال مدمعك.
يقولون لي ما قلته لك والمدى طويل وما مثلي بما قال يخطرك.
إنها خبرة حياة ثرية وتجربة شعر متدفقة، قل أن تجد في تجارب الشعر مثيلها لشاعر تفخر به اليمن وتعتز بشاعريته المحلقة وعطائه الثري.
لقد غدا حسن عبد الله الشرفي مدرسة شعرية يشار إليها بالإعجاب، وتوضع تاجا على هامات البيان الساحر، وهي جديرة بالخلود لأنها ثبتت نفسها في الشعر اليمني المعاصر كأجمل ما يكون الثبات وأعرق ما تكون الشاعرية الصادقة كيفا وكما وجمالا.
عباقرة الفكر والأدب. عباقرة الفكر والأدب.
رواد فكر وحضارة بشرية على مر التاريخ.
يعد سيرة حياة عنهم ويقدمها إذاعيا
محمد الشميل،
ويشارك في التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب
للمخرج
حسين الطيب.